بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. فمع الشريط الأول، خير الهدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال علمي، ما أدري، يعني طالبة تسألني وتستحلفني، قال أن أجيب، قال إذا ما أجبت تدعو علي، والموضوع الذي تسأل عنه وتستطيع أن تعرفه من دروس المدرسة أو من الكتب، قال إيش معنى حديث حسن وحديث ضعيف وحديث غريب؟ هذه الأمور العلمية التي يرد السؤال عنها أنا أتردد في الجواب عليها، لأن بعض الناس يعني لأنهم يعرفون ولا يجدون فيها جديدا، هذه واحدة. والأمر الثاني، يستطيع السائل أن يرجع لكتاب من الكتب، لا سيما الطالب السائلة، هذه طالبة لابد أنها عرفت. مع ذلك أجيب باختصار، أجيب لأن الموضوع مهم وكثيرا من الناس يحتاج إلى بيانه. بعض المحدثين في المساجد، حتى الوعاظ أو الخطباء على المنابر في كثير من البلدان، يروون أحاديث ينسبونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقولوا قال رسول الله، والحديث لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. فالأحاديث في الأصل، الحديث والقرآن كلاهما وحي من الله. انتبهوا، نعم المسألة حقيقة علمية، والمسائل العلمية تكون يعني فيها هيك بعض لكن انتبهوا فيها فائدة. في الأصل الرسول تلا علينا القرآن كما أنزله الله عليه بدون تبديل، فثبت أنه وحي. وفي القرآن خبر ربنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث إذن وحي من الله، لكن اللفظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الفرق الأصلي بين القرآن والحديث، كلاهما وحي، لكن القرآن وحي بلفظه ومعناه، والحديث وحي بمعناه واللفظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة إلينا في فرق تاني، القرآن نقل نقلا متواترا، يعني نقله جماعات لا تعد عن جماعات لا تعد عن في كل عصر. لا، كم عدد الذين يحفظون القرآن اليوم؟ كم عدد المصاحف الموجودة في الدنيا؟ هلا إذا طبع مصحف وفي نقص كلمة واحدة أو حركة، كل الناس يعرفون هذا ويقومون عليه وبيقولوا هذا المصحف مغلوط. فالقرآن إذن حفظه الله. الحديث نقله واحد عن واحد، هذا اللي يسمى حديث الآحاد، يعني الأفراد، واحد فرد عن فرد، واحد عن واحد. الناس هلا إذا جاء واحد قال لك إنه أبوك بعثني إليك وقال يريد منك أن تعطيه 500 ريال وأن ترسلها معي، تعطيه 500 ريال رأسا بلا سؤال ولا جواب، ولا تنظر إنه الرجل هذا صادق، يعني صاحب دين؟ إذا عرفت بأنه هذا رجل صاحب دين وصادق لا يكذب ومعروف تطمئن، لكن بتقول يمكن هذا عقله مو تمام. فإذا ثبت لك أن ذاكرته صحيحة وأن إدراكه يعني كامل مع ما ثبت لك من دينه، هذا عندئذ تثق به وتعطيه. صار إذا بحثنا في من نقل الخبر عن شيئين، عن الصدق أنه هل هو صادق أو كاذب، وعن قوة الذاكرة، هل هو يعني ذاكر ضابط. هاي الأولى بسموها العدالة، والثانية العدالة، عدل أو لا، والثانية يسمونها الضبط، ضابط أو لا، مو ضابط بالجيش أو بالشرطة حاطب 3 نجوم، لا، الضابط الذي يضبط ما يحفظه. فإذا اجتمع في الإنسان الراوي الضبط والعدالة، عرفنا أنه صاحب دين صادق لا يكذب، وأن ذاكرته قوية لا ينسى ولا يتخيل، عندئذ نثق بقوله. هذا بيجي بيقول لك أنه أنا ما سمعت أنا الكلام من أبيك أنه يريد 500 ريال، لا، اللي قال لي هالكلام زيد، نروح نبحث عن زيد هذا، فإذا تبين أن زيدا أيضا من أهل الضبط والعدالة، يعني عقله وذاكرته سليمان، وأن يعني دينه وصدقه مضمونان، عندئذ نصدق. بيقول لك هذا أنا ما زيد، أنا سمعت من عمر. فعندما تقرؤون في كتاب أنه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الطريق هذا يسمى السند. سند يعني الطريق وصول الحديث إلينا عن فلان عن فلان، أو حدثنا فلان عن فلان، أو سمعت من فلان، أو هذا اسمه السند. والكلام الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو المتن. انتبهوا بقى. الآن وصلت للجواب. فتبعا للسند للرجال الذين تناقلوا الحديث، نقله واحد منهم عن واحد، إذا كان هؤلاء كلهم من أهل العدالة والدين، يعني ما نشك في صدقهم، وكانوا من أهل الضبط والذاكرة، ما نشك يعني في ذاكرتهم، هذا بيصير الحديث صحيح، هذا الحديث الصحيح. إذا كانوا على هذه الصفة لكن مو بالدرجة الممتازة، درجة جيد أو جيد جدا، ما في بالمدرسة ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول وشيء، إذا كان هؤلاء من أهل الضبط والعدالة لكن درجة العدالة والضبط عندهم يعني مو الدرجة العليا تمام، أقل شوي، هذا يسمى الحديث الحسن. وإلا فالحديث ضعيف. ضعيف يعني ضعيف شو؟ الذين نقلوه أو واحد منهم، يكفي واحد، لأنه السلسلة حلقة متصلة بحلقة، لو كانت كل الحلقات متينة وقوية وحلقة واحدة ضعيفة منها تنقطع السلسلة. إذن يكفي لو كان بينهم واحد نزل عن هالدرجة، اللي درجة من تكون روايته يعني بمنزلة الحسن نزل عنها، لكن ما ثبت انه كذاب او وضاع او شيء، هذا حديث ضعيف. شو عم يقول الغريب؟ الحديث الغريب هل انفرد به راو واحد وخالف غيره. بعد ذلك مسألة مهمة، هل عندما نقول حديث صحيح ما عندنا مقياس واحد نقيس به الحديث الصحيح انه هذا عند كل المحدثين؟ لا، كل محدث من المحدثين الكبار وضع مقاييس للصحة، فأضبط المقاييس أو أضيق المصفاية، مصفات هي منخل، هالمنخل هذا أضيق المناخل، هذه منخل البخاري. البخاري شروطه بالصحة يعني لا يعتبر الحديث صحيحا إلا بشروط أصعب من غيره، هذا أدق المقاييس، يليه الإمام مسلم، وهكذا كل محدث من المحدثين وضع مقياسا. عندما نأتي إلى الحاكم مثلا، الحاكم هذا من المحدثين الكبار ويحفظ من الأحاديث، رجعوا ترجمته وعمل هذا المستدرك على الصحيحين، يعني استدرك أحاديث تنطبق عليها كما يقول شروط البخاري ومسلم، لكن ما أدخلاها في كتابيهما. عندما يصل الأمر إلى الحاكم، عندئذ المنخل هذا تتوسع ثقوبه جدا، وما عاد يعني لا يبقى منخلا دقيقا، فبتنزل منه بعض هيك الحجارة أو شيء. فالصحيح أدق الشروط وأصعبها شرط البخاري، يليه شرط مسلم. مثلا البخاري يشترط في من يروي عن آخر أن يكون قد ثبت لقاؤهما، أنهما اجتمعا، لو واحد في المغرب واحد في بلد تاني ولم يجتمعا، هذا عند البخاري فقد بعض شروط الصحة. الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، بين قوسين كلمة معاصرة ما هي عربية واردة، يعني بأن يكونا في عصر واحد، ثم تنزل الشروط ويكون التساهل إلى أن يصل التساهل إلى أقصاه، إلى آخر مدى عند الحاكم مثلا في المستدرك. الحاكم يصحح أحاديث ويقول إنها على شرط البخاري أو شرط مسلم وهي غير صحيحة، لا عن جهل منه، الحاكم كان عالما بطرق الحديث، ومن كبار المحدثين، لكن المقياس المنخل كما قلت لكم بالأمس، هل ينخل به المصفات هذه من الأصل ثقوبها واسعة؟ جاء تعقبه أحد المحدثين الكبار والمؤرخين الكبار الذهبي، يعني إما تلميذ أو يعني شبه تلميذ لابن تيمية، الآن والله ما أذكر، نعم الذهبي يسمى مؤرخ الإسلام، تعقبه، فما تكلم عنه الذهبي يرجع يعتمد فيه على قول الذهبي، وما سكت عنه الذهبي مما صححه الحاكم غالبا يعني يكون قول الحاكم أقرب إلى الصواب. هذا معنى الحديث الصحيح والحسن. بقي كلمة أخرى، الحديث الصحيح والحديث الحسن يحتج بهما ويعمل بهما. الدين كله على اليوم لكل الأحكام الفقهية وأحكام الحلال والحرام مبنية على أحاديث آحاد نقلها واحد عن واحد، ونحن في الحياة نعتمد على أحاديث الآحاد، مو كل شغلة نشترط فيها التواتر أن ينقلها جماعة عن جماعة. فالحديث الصحيح والحديث الحسن يعتمد عليه ويكون حجة في الدين. هاي مسألة خلافية، أكثر العلماء قالوا أنه في العقائد لا يكتفى بخبر الواحد بحديث الآحاد. شو معنى هالكلام؟ معناه أن من أنكر حديثا من أحاديث الآحاد ولو كان حديثا صحيحا، ولو كان الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، لا يكفر بإنكاره الحديث كما يكفر بإنكاره آية أو كلمة من القرآن. ومو معنى هذا يعني معناه الطعن بالحديث أو معناه التأييد لمن لا يأخذ بالحديث، لا، لأن الكفر أمره عظيم، ولذلك لا يحكم على مسلم بالردة إلا إذا تحقق الأمر وانتفت يعني الشبه كلها. نعم، عندي سؤال عن حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال بعض السؤال ما هو من هنا ولا أعين البلد الذي جاء منه. قال بعض المدرسين قال لهم أنه الحديث هذا صحيح، وفالذين تحاربوا من المسلمين ولو كانوا من الصحابة إن الله يدخلهم النار. قال هل الكلام صحيح؟ مو صحيح. أولا نعم الحديث سنده، سند الحديث يعني ما نقول في شيء، لأنه الحديث يعني رواه البخاري عن أبي بكر، هذا سمي بأبي بكر مو مهم توسع فيها، نعم، والصحابي، والصحابة بحسب قواعد مصطلح الحديث لا تنطبق عليهم مقاييس الجرح والتعديل، يعني جازوا العقبة. بعد ما بنتهي أقول كلمة عن علم مصطلح الحديث. الحديث صحيح، لكن أبا بكر استشهد به يعني في غير موضع الاستشهاد، يعني طبقه على حادثة لا ينطبق عليها. وقصة الحديث أنه الأحنف ابن قيس كان مسافرا يريد أن يلحق بعلي بسيدنا علي لينصره في حروبه، والحروب هذه والله صعب البحث فيها، الحروب اللي قامت بين أنصار علي وأنصار عائشة. لا نستطيع نحن أن نقول بأن علي أمير المؤمنين وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني مخطئا أو كان متعمدا الخطأ، ولا نقول مثل ذلك عن السيدة عائشة أم المؤمنين ومعلمة الرجال أستاذة الصحابة. فإذا الحديث لا ينطبق عليها، بعدين علي وعائشة كلاهما كان أعلم وكان أفضل من أبي بكر، ويرد ما فهمه هؤلاء قوله تعالى عن المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله أثبت لهم الإيمان، سماهم مؤمنين وخبر أنهم اقتتلوا. معنى ذلك أن مجرد الاقتتال بين المسلمين لا يخرجهم من الإيمان ولا يدخلون النار بسببه. بعدين القضية هي قضية خطرة حقيقة، يعني صعبة وفيها مشكلات، ولا يجوز أن يبحث فيها يعني كل مدرس للتاريخ. بيجي لك واحد مدرس تاريخ علمه قليل واطلاعه على أصول الدين يعني أقل، ومعرفته بالصحابة تكاد تكون يعني معدومة، فينصب نفسه قاضيا يقضي بين علي وعائشة أو بين حتى علي ومعاوية، هذا لا يجوز. أنا أدلكم على كتاب القاضي أبو بكر بن العربي، في له كتاب كبير اسمه العواصم من القواصم. بهذا الكتاب باب بحث فيه عن هذه الحروب التي وقعت بين الصحابة. خالي محب الدين الخطيب أخذ هذا الباب من كتاب العواصم وطبعه على حدة وعلق عليه. يتبين منه يعني بعض المؤرخين يأخذون الأخبار بلا تحقيق، ما بيحققوها، ويبنون عليها أحكاما، أي صفة المؤرخين قديما وحديثا. القاضي أبو بكر بن العربي محص الأقوال، يعني مثل لو كان أنا قاضي وجاءتني شهادة، مو كل شهادة أقبلها وأبني عليها. ينبغي أن أفرق بين الشهادة الكاذبة والشهادة الصادقة، بين الشاهد العدل والشاهد يعني الذي لا عدالة له. هذا اللي بحث فيه يتبين مما قاله، أنه لا علي أمر بالقتال يوم الجمل، ولا عائشة أمرت به، ولا هو رضي أن تراق دماء المسلمين، ولا هي رضيت، لكن مين اللي عمل الشغلة كلها؟ واحد يهودي خبيث تظاهر بالإسلام وأفسد هذا الفساد كله. أنا في خلال أيام الوحدة بين سوريا ومصر، معلش إذا قلت شيء عن نفسي لأنه يتعلق بالموضوع، كنت بحسب يعني عملي في القضاء رئيسا للجنة العليا، بسموها العمدة، هذه هيئة العمدة للمدارس، مدارس الأوقاف، مدارس لها أوقاف، مدارس كثيرة ثانوية ومتوسطة في سوريا. فانتقدت مناهجها، فكلفني يومئذ القائم بالأمر بأن أضع مناهج جديدة. ماذا عمل؟ رفعت هذا الدرس، يعني بدلا من أن ندرس الطلاب تاريخ ما وقع بين الصحابة ونفتح الباب لكل جاهل أو لكل يعني واحد قليل العلم أن يتكلم عن الصحابة وأن يطعم فيهم وأن يقيم من نفسه قاضيا بينهم، رفعت هذا ووضعت علما سميته أعلام الإسلام. يعني نأخذ سيرة كل واحد من هؤلاء ندرسها على حدة. فصار الخلاصة أنه حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا صحيح السند، رواه البخاري. هل يؤخذ على ظاهره على ما تدل عليه ألفاظه ويطبق تطبيقا عاما على كل متقاتلين من المسلمين؟ الجواب لا. في بعض الأحاديث يحتاج فهمها إلى بعض الفقه. هذا هنا في آية اللي ذكرت لكم تبين بأن المسلمين قد تقع بينهم حروب ويبقوا مؤمنين، الكلام طويل. الخلاصة أن هذا الحديث لا ينطبق على ما وقع بين الصحابة، وإن كان من حيث السند حديثا صحيحا. هذا عندي سؤال، قال هل أكل الخل من السنة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل. ولك يا عمي اليوم علينا نحن يا أيها السامعون ما نكون مثل بعض الواعظين أو المفتين. بالشام عندهم مثل بيقولوا يخطف الكبة من رأس الماعون، ووجدت المثل نفسه هنا بيقول بياخذ الكباية من رأس القدر بنفس المعنى. لا، في أمثال، كلمة على الهامش، أمثال عامية متشابهة، المعنى واحد، تلاقيها في بلاد كثيرة. يعني بده ينظر لسبب الحديث، لماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما المناسبة التي قيل فيها، وهل جاء الحديث على إطلاقه ليكون حكمه ساريا في كل زمان ومكان أو بظروف خاصة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا له قصة، كان إذا دخل على أهله بيسألهم هل عندكم طعام؟ أنه ما عندهم ثلاجة، بيت الرسول ما في ثلاجة، ما في براد، ما في مخزن أطعمة، ما عندهم شيء، يمكن ما يكون عندهم غير 5 تمرات، ما يكون عندهم غير نصف رغيف، فبيقول لهم عندكم طعام؟ مرة قالوا له ما، إذا قال لهم لا يصوم، ينوي الصيام، ما في شيء. مرة قالوا له ما عندنا إلا خل، قال نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل معناته أنه رضينا به الخل، أهلا وسهلا، ما في غيره. مو معنى نعم الإدام الخل أنه إذا وجد خل، وجد اليوم هذا الرز واللحم، أو وجدت هذا الأطعمة العظيمة والمائدة الكبيرة، الخل أفضل منها. مو أفضل منها. الرسول يقول سيد الإدام اللحم، ما بعرف درجة الحديث هذا، في أحاديث أنقلها أقولها من حفظي ما رجعت درجتها، لكن غالبا إن شاء الله تكون صحيحة. نعم، هذا سؤال يتكلم عن فهم مكتوب الرسالة كتابة جيدة. نعم، يسأل قال الحياء نصف الدين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال هذه هل هي أحاديث؟ والله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو معناها أظن الآن بأنه حديث، ما رجعت، وجدت السؤال بين الأوراق مصادفة. نعم، قال هل الحياء هو الخجل أو الكسوف كما نقول بالبلدي؟ لا، الخجل كلمة عربية فصيحة. أنا في كلمات الفروق بينها فروق دقيقة، أنا الذي أفهم ولي أفهم أنا، ما أدري والله إذا كان هذا التفسير من عندي أو كنت قد حفظته ونسيت من أين أخذته، ما أدري. من قديم أقول أفرق عندما أسأل بين الحياء والخجل، لأنه الحياء خير كله، الخجل لا يليق بالرجال وقد يستحسن من النساء. أنا الذي أفهم أن الفرق بينهما الحياء أن تترك الأمر القبيح في ذاته، والخجل أن تمتنع عن فعل الأمر في ظرف من الظروف. مثلا واحد يخجل من الكلام مع الناس أو لقاء الناس أو من أن يكلمهم من فوق المنبر، هذا خجل وليس بحياء. الحياء أن يمتنع من فعل الشيء القبيح. هذا بيقول أنه هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ ما أدري، أنا ما أظن بأنه حديث. ثم السحر ليس بعلم، يعني تعلموا السحر، السحر هذا يعني ليس بعلم ثابت من العلوم التطبيقية التجريبية اللي فيها يعني لها قوانين ولها قواعد عامة. مهم، فالسحر اليوم يطلق الآن بالعصر على نوع يعمل بالسرك وبالقهوات، يستند إلى خفة وإلى حيل وإلى شيء. والسحر هل يقولون بأنه كانوا يعملونه قديما وفي إفريقيا، وكلاهما ليس بعلم، ما هو علم حتى يتعلم، وهذا ما أظن بأنه حديث. نعم،
جوابا على السؤال من امرأة ما كتبت اسمها، عم تقول امرأة متألمة، متألمة يعني من حديث، حديث إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. الحديث صحيح لكن الخطأ في فهم معناه. الحديث بالأمس قلت كلمة أشير إليها الآن بإيجاز، قلت يا إخوان يقع كثير من الناس اليوم يأخذون حديثا من الأحاديث، لا ينظرون أن ربما يكون هنالك حديث آخر يقيد هذا الحديث المطلق، أو حديث آخر يخصص هذا الحديث العام. ولذلك ينبغي أن يسأل العلماء أو أن يرجع إلى شراح الحديث. اليوم هلا أعظم شراح الحديث اثنان، ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، فتح الباري دائرة معارف للحديث، يعني معلم، معلم أنسيكلوبيدي، معلم يقولوا معلمة، إذا قلنا معلم مثل معجم وجمعها معالم مثل معاجم. أدلكم في الجزء السادس من فتح الباري طبعة المطبعة السلفية الأخيرة صفحة 60، هي دللتكم على المرجع، ترون هناك كلاما طويلا. أولا ثابت في الإسلام أن التشاؤم ما في، التشاؤم معنى أن تعتقد أن شيئا من الأشياء يضر أو ينفع بذاته، أما أن يضر بالضار الذي وضعه الله، هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح. اليوم ما في شك أنه في أشياء ضارة وأشياء نافعة، من يجادل في هذا يعني يخالف الواقع والمحسوس. السم اليوم يضر والغذاء ينفع، ما في شك. فإذا اعتقدنا أن السم يضر بالضرر الذي وضعه الله فيه. منين عرفنا؟ من التجربة. من تناول السم يموت. هذا لا ينافي الاعتقاد بأن الله هو الضار النافع، لأنه إذا شيء ضار بما وضعه الله فيه أصبح اللي ضار هو الله. ضار هنا طبعا يعني الله الضار النافع، بمعنى أنه مصدر ما نحس أنه ضرر وفيه في الحقيقة نفع لنا، كلام آخر هذا. أما إذا شيء ما له علاقة، هلأ المرأة أو الدار، واحد سكن في هالدار، مرة نحن أردنا أن نستأجر دارا في دمشق، وكانت لي عمة عجوز رحمة الله عليها كبيرة السن، بعد أن وجدنا الدار مناسبة وصالحة وإجرتها مليحة وموقعها جيد، سمعت أنه مات فيها واحد، قال ما عادت تسكن فيها، وقامت علي، قلت طيب لك يا عمتي في بيت دار ما مات فيها أحد، وين الناس يموتون؟ يموتون في البيوت أو في الشوارع. فإذا واحد انتهى أجله ومات في هذه الدار، هل معنى هذا أنه أنا سكنت فيها سأموت؟ هذا التشاؤم الممنوع. إذا ما معنى حديث إنما الشؤم في ثلاثة؟ قالوا إنه هذا لاعتقاد الناس إنه كأن الرسول يخبر أن ما يتشاءم به الناس أكثره في الثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. وهذا من أراد التفصيل يرجع كما قلت لكم إلى فتح الباري. نعم، هذا السؤال يقول فيها إنه سمع في الإذاعة، ما حدد يعني من هو المحدث الذي سمع منه، خلاصة ما سمعه قال بأن حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذرار الكفار وأنهم سيعذبون يوم القيامة ويدخلون النار، فيسألني عن هذا. شوفوا، أولا يعني ما أقول تنبيه، يعني أنا ما أنبه بالطبع، يعني الوعاظ والمحدثين كلهم أو أكثرهم أعلم مني وأفضل، لكن أرجوهم إذا وقع إليهم حديث وجدوه في كتاب أن يتثبتوا أولا من صحة الحديث، وأن ينظروا ثانيا ماذا قال فيه الشراح، لأنه قد يأتي حديث تأتي أحاديث أخرى ناسخة له أو معدلة لحكمه، يعني مقيدة له أو مخصصة أو شيء. فاليوم الشيء الحكم الأصلي بأن كل مولود يولد على الفطرة، وأن من لم يدرك سن التكليف يعني الصغير، هذا ما أدركه التكليف. ولذلك القول بأن الصغار أبناء الكفار يعذبون بذنب أبيهم، يعني بذنوب بكفر والديهم، أظن أن القول الصحيح على الضد من هذا. فمن مات صغيرا لا يؤاخذ، هذا الذي أعرفه. نعم، هذا عم يسألني، قال عن حديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، قال كيف السرطان ما له دواء؟ من قال أنه ما له دواء؟ ما عرفنا نحن دواءه. كل يوم يعني السياسة يعني الدول ترتقي تقوى وتضعف، الإنسان كذلك، كل شيء في الدنيا إلا الفكر البشري فإنه يتقدم دائما في أمور الدنيا. فكل ما مرت الأيام أطلعنا الله على شيء جديد من أسرار الكون. فاليوم كشفت أدوية لأمراض كثيرة ما كان المتقدمون يعرفون دواءها، والسرطان له دواء بلا شك كما جاء في هذا الحديث، لكن إن لم يكشف عنه الآن سيكشف عنه إن شاء الله. لابد أن مثل أدوية الأمراض الأخرى، الأمراض اللي كانت مستعصية ومخيفة، السل مثلا، السل اللي كان يعني يهدد كل يعني الفقراء ومن لا يجد الغذاء الكافي وشي، وجد له دواء الآن. في أمراض انقطعت تماما، هلأ الملاريا تقريبا انقطعت. وهذا كله هو نبه لنقطة، إذا رأيتم بأنه قانون في الكيمياء لفلان، قانون أرخميدس هذا اليوناني في الفيزياء، قانون لافوازيه، قانون نيوتن، قانون فلان وفلان، أنا قلت قبل الآن هذا الذي ينسب إليه القانون لم يضعه هو، مو هو اللي حط القانون في هالوجود، لا، يعني هذا ما أوجد مفقودا
ولكنه كشف موجودا، فربنا عز وجل وضع هذه القوانين في الوجود من يوم خلق العالم. هلا وضع ربنا القدرة في بشروط معينة، القدرة في الهواء على حمل هالطائرات هذه الثقيلة اللي هي أثقل من الهواء، وضعها من يوم خلق العالم ووضع هالقوانين وأعطانا العقول وقال انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولذلك عندما نقول بأن دين الإسلام هو دين العلم، أي مو معنى ذلك أن القرآن كتاب طب أو كتاب فيزياء أو شيء، لا، ما وضع لنا القرآن الثمرة، وضع لنا أنه بسورة من السور أنه المرض الفلاني دواؤه كذا، لا، بس علمنا وأرشدنا إلى البحث عن دواء هذا الداء. ما بيقولوا مثل أنه إذا من يشتهي السمك إذا غديته سمكا تكون قد أطعمته يوما، أما إذا أعطيته أدوات الصيد وعلمته كيف يصطاد السمك تكون قد أطعمته كل يوم. فالإسلام أعطانا الوسائل اللي هي العقل وأرشدنا إلى أن في الوجود قوانين نواميس طبيعية، نقول طبيعية اصطلاحا، وإلا فالذي طبعها هو الله عز وجل. الطبيعة كما قلنا مرات كثيرة، بعض لسه ما قطعت هي، لكن بقي بعض يعني ناس من الجهل بيقول لك الطبيعة عملت كذا، ولك يا عمي الطبيعة لفظها طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة، طبيعة معناها مطبوعة، إذا لابد لها من طابع. هذه الخلاصة. فإذا لم نجد الدواء اليوم، ما وصلنا إلى كشف دواء هذا المرض، ليس معنى ذلك أن هذا المرض ما له دواء، له دواء إن شاء الله وسنصل إليه. نعم، هذا بيقول كيف نستطيع أن نوفق بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرها من خالفها، وحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم، التوفيق ظاهر، التوفيق شوفوا بين الحديثين ليس قولا من عندي، ولكن شاهدوا وضع المسلمين الآن. الآن هذا مشاهد، الفساد عام في جميع البلاد الإسلامية، ما أحد هل ينكر هذا. من يستطيع أن يقول اليوم أن مجتمعا إسلاميا بمجموع حاله اليوم ما كان أسوأ مما كان عليه قبل 50 أو 60 أو 70 سنة؟ ما كان فيه تكشف، ما كان فيه اختلاط، ما كان فيه الملاهي الظاهرة، ما كان فيه المحرمات المعلنة. تقول لي بالخفاء، ولك بالخفاء في كل عصر هذا بانقطاع، البشر يعملون المعاصي بالخفاء دائما. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام بأشرف وأنظف مجتمع بشري وقعت حوادث زنا، كان رجم وكانت عقوبات هي تقع، أما الإعلان فاليوم لا شك، حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، بدأت بوادر الآن، عم الفساد، عم الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بكل بلد من البلاد، بس كل ما في الأمر أنه النسبة تختلف، يعني طوفان، طوفان غمر هالبلاد. مثلا هنا عندكم لسه الطوفان واصل إلى الساق، ناس وصل إلى البطن، ناس وصل إلى الصدر، ناس غرقوا فيه وما عادوا يستطيعون النجاة منه، لكن هل يوصل الساق إلى ساق، السيل إلى ساقي ما يغتر وما يقول ما لا يصير بي كما صار بغيري؟ فانتبهوا أنتم، أنتم الآن في أول الطريق، والله الفساد يعني بدأ يدخل لهذه البلاد. تقول لي منين بدخل؟ قبل شوي كنا عم نحكي عن الإذاعة، إذا منعنا اليوم الكتب السيئة والصحف والمجلات الخبيثة، من يستطيع أن يمنع أصوات الإذاعات يا أخي؟ بتفوت هي من الحيط، بتفوت، ما يمنعها شيء. فطرق الشيطان عم يشتغل، مو بس الشيطان، الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن في شياطين من الإنس ألعب من شياطين الجن يعملون، ومن على رأس شياطين الإنس اليهود. هؤلاء اليهود بأساليبهم المختلفة، الأساليب الشيطانية الإبليسية. إذن الشق الثاني، الحديث الثاني، هذا ظاهر الآن للعيان. الحديث الأول لا تزال طائفة من أمتي على الحق أيضا ظاهر. اليوم نرى رجعة إلى الدين على في مصر، في الشام، في الأردن، في تونس، تلقون شبابا وشابات يرجعون إلى الدين باختيارهم ورضاهم، شغلة ظاهرة ظاهرة جدا. هلا جامعة دمشق ما بتطلع بالنسبة لجامعات القاهرة وحدة عالمية، فيها أكثر من 1000 طالبة متحجبة الحجاب الكامل باختيارها. لك في بعض البلدان الطالبة المتحجبة في الجامعة يعاكسونها ويؤذونها حتى في الدرجات والامتحانات ويسخرون منها وهي ثابتة على حجابها. في مصر اليوم عشرات الآلاف من الطالبات المتحجبات برضاهن واختيارهن. هلأ كثيرا ما ترى في الطريق انعكست الحال، بتلاقي الأم الكبيرة متكشفة وبنتها متحجبة الحجاب الشرعي الكامل. في أوروبا أنا رأيت، والله حضرت مؤتمرين سنة 70، مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين هذا عقد في جيسن، والمؤتمر هذا السنة هي الماضية في الصيف عقد في كاسل، بنات زوجات الطلاب اللي هناك مئات بالحجاب الكامل ويمشين بالشوارع محترمات. وليقولوا بعض الناس أن والله إذا أخذت أنا امرأتي لأوروبا وتحجبت يضحكون عليها، كذاب، لا تصدقوا الحكي، والله يحترمونها. والله أنا ذهبت أنا وأهلي إلى مناطق يعني في بلجيكا وهولندا، في مناطق ما يكاد يمشي إليها أحد، والله بنفس اللباس اللي تمشي به في مكة، والبنات هناك المتحجبات والله الحجاب الشرعي الكامل اللي لا انتقاد عليه، ما في يعني حجاب يرضى عنه الشرع تماما. نعم، فهذا الأمر ظاهر. إذن الحديث خبر، وهذه من معجزات النبوة، يعم الفساد. يعني مثل إيش؟ ضربت مثالا مرة، ما قلت لكم سيل أجه السيل، السيل غمر البلد صحيح، لكن في عمارات عالية ناس قاعدين فوق ما وصل إليهم السيل، في ناس برؤوس الجبال، جبال مو مثل طوفان نوح. قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا، الآن في جبال تعصم من هذا السيل. وناس اليوم آلاف مؤلفة روحوا إلى أي للجامعة كلها تلقون هذا. نعم، هذا في حديث يسألني عنه، حديث بالصحيحين، قال معنى أن الخلفاء 12 كلهم من قريش، وفي بعض طرق الحديث كلهم يجتمع عليه الناس، من هم؟ والله هذا الحديث تكلم عنه، لقلكم مين، لأتذكر دقيقة واحدة بعد شوي. نعم، هذا ذكره السيوطي في أول تاريخ الخلفاء، تكلم عن هذا الحديث، وأذكر أنه عد لم تجتمع الأمة كلها على خلفاء من قريش إلا على هال12، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبل صفين، بعد صفين ومعاوية ويزيد وعبد الملك والوليد وسليمان وعمر ويزيد ابن عبد الملك وهشام ابن عبد الملك. بعد ذلك بدأ الانقسامات الداخلية، ثم بدأ تصدع الدولة الإسلامية من يوم ذهب عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وأسس حكومته فيها الحكومة. بعد ذلك ادعى حفيده ولا حفيد حفيدي، هذا سمى نفسه بأمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر، انقسمت الأمة.
هذا عم يسأل عن سؤال انه ياسين لما قرأت له، قال قرأ سورة ياسين، عمل لي قصة، قرأ سورة ياسين على نية حصول شيء فلم يحصل، والرسول يقول ياسين لما قرأت له. يا أخي، أولا أنت عليك أن تتثبت من الحديث، هذا الحديث بهذا اللفظ ما أظن أنه ثبت، يعني ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ياسين لما قرأت له، ولذلك الاعتراض يعني في غير مكاني. نعم، بعدين هذا عم يسألني في عدة أسئلة كلها عن أحاديث، قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هذا حديث مشهور على ألسنة الناس والواعظين وشي، والله أنا راجعته، ابن حجر قال لا أعرفه، وحديث لا يعرفه ابن حجر يعني أقرب ألا يكون صحيحا، إنه ابن حجر
كان يقولون عنه أمير المؤمنين في الحديث، ابن حجر يعني إمام عظيم حقيقة. نعم، حديث قال: من زنى زني به ولو بجدار داره. والله اللي أعرف أنا أنه الحديث هذا ضعيف، لكن الشيخ ناصر الألباني، أنا تسمعون مني أخالفه وأعترض عليه في بعض مسائل من الفقه، أما أشهد أنه في علم الحديث والاطلاع عليه، يعني نرجع إليه ونسأله، رجل عالم، فيقول بأنه موضوع.
هذا يعترض علي لما تكلمت عن حديث أنت ومالك لأبيك، قال هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري. لا، ما رواه البخاري، أحيانا يروي الحديث في متن كتابه، وأحيانا يأتي به يعني تعليقا بالحاشية على هذا حديث أنت ومالك لأبيك. ارجع لأقرب مرجع في الجامع الصغير، عم يقول أنه ضعيف. في كتاب اسمه أسنى المطالب للشيخ الحود من علماء بيروت، توفي من زمان، قال عنه في رواته من هو ضعيف ومن لا يعرف، بيقول: وعند البزار منقطع وقواه السخاوي. بعدين المهم انه بفتح الباري، فتح الباري يا اخوان كتاب عظيم، هذا اعظم شروح البخاري. البخاري له، صحيح البخاري شروح كثيرة، بس اشهرها واعظمها واجلها كتاب فتح الباري لابن حجر. هذا ليس شرحا للبخاري فقط، هذا يكاد يكون دائرة معارف كما يقولون اليوم، او موسوعة في الحديث. رجعت ما كتبه عنه، أولا وضعه في كتاب باب الهبة للولد. يقول ابن حجر: وإنما ترجم البخاري بذلك، يعني بقوله باب الهبة للولد، إذا قالوا ترجم يعني وضع جعله عنوانا، ولذلك في إشكال في البخاري أحيانا بيقول: لا تتوضح الصلة بين الكلام وبين الترجمة وبين العنوان، لأنه هذا بيكون يعني فيها ملاحظات دقيقة للبخاري. عم يقول ابن حجر: البخاري وضعه تحت عنوان باب الهبة للولد ليرفع إشكال، هذا لأقرأه كلام ابن حجر، ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور أنت ومالك لأبي. يقول ابن حجر في الترجمة يعني في العنوان، العنوان اللي اختاره البخاري إشارة منه يعني من البخاري إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله. بعدين الدارقطني هذا من أئمة الحديث، منسوب لدار القطن وهي محلة في بغداد، والدارقطني من يعني المحدثين من الطبقة الأولى، بيقول عنه: غريب تفرد به فلان. ما بدي أتوسع كثير. المنذري وعرف به ولا أمشي، المنذري بيقول: رجاله ثقات ويتكلم كلاما طويلا، ثم يقول: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وعن جواز الاحتجاج به، ولكن يتعين تأويله. شو معنى الكلام؟ إنه الحديث هذا أنت ومالك لأبي تكلم المحدثون في سنده، وما اتفقوا على صحة السند، ورجح بعد ذلك أن سنده يعني مقبول وأنه يحتج به، لكن لا يؤخذ على ظاهره. بمعنى أنه لو جاء رجل يبيع بيتا هو ملك لابنه بدون إذن أو وكالة من ابنه، لا، ليس له أن يبيعه، ولم يأخذ بظاهر الحديث كما هو، يعني ما طبقه تطبيقا حرفيا إلا الإمام أحمد بن حنبل، وبقية الأئمة والعلماء قالوا هذا بيان لعظم حق الأب، وإلا اليوم لا. إذا أخذنا على الظاهر أنت ومالك لأبي، إذا جاز الأب أن يبيع مال ابنه عملا بالحديث، إذن يبيع ولده كما أن الحديث أنت ومالك لأبي، يعني أنت ملك لأبيك ومالك ملك لأبيك. ما قال بهذا أحد، لأنه يعني الحر لا يباع. الخلاصة أنه الحديث هذا اللي أنا تكلمت عنه قبل عدة حلقات، هل قلت إنما نقلته كنت فيه ناقلا ولم أكن فيه قائلا، يعني مو أنا المسؤول عنه.
هذه رسالة خلاصتها فيها سؤال عن حديث، عم يحكي قصة انه جيران له مات لهم ميت عزيز عليهم فصاروا يبكون، فمر بهم قال قريب لهم شيخ قال واستاذ دين روى لهم حديثا ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. هذه خلاصة الرسالة، يسألني عنها. الجواب على ذلك، عندنا قواعد عامة أقرها الشرع وجاء بها كثير منها جاء به القرآن، ففي القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى. شو معنى الوازرة؟ الوزر الحمل، والوازرة لتحمل، ما في حدا يحمل جنب آخر، يعني كل واحد إنما يحاسبه ربنا على عمله ويكافئه بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي قاعدة عامة لا نزاع فيها. بعدين هذا الحديث بالذات، في كان أخونا سعيد الأفراني نشر كتابا للزركشي، هذا من علماء الشافعية، اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. سيدة عائشة كان أستاذة، كانت معلمة الرجال، من قرأ ما كتبته عنها في كتاب رجال من التاريخ، بل إيش بدكم، معروف الأمر ومنزلتها معروفة من العلم. فالسيدة عائشة بينت أن عمر رضي الله عنه أو الذي روى الحديث، وأظنه عمر، يعني أنه الحديث لا يؤخذ على ظاهره، وإنما كان في جماعة يبكون ميتا عاصيا، فبين الرسول اللهم صل عليه أنهم يبكون وهو يعذب، لا يعذب ببكائهم بل يعذب بعصيانه. بعدين البكاء أمر غير اختياري، ربنا عز وجل إنما يؤاخذنا ويكافئنا. بعدين البكاء أمر غير اختياري، ربنا عز وجل إنما يؤاخذنا ويكافئنا، يعني الثواب في الآخرة والعقاب حتى في الدنيا، في الدنيا بالمحاكم اللي هي عدالتها بشرية، عدالة نسبية، عدالة أرضية، لا تقاس، لا يمكن أن تقاس بعدالة الله المطلقة. المحاكم هون تقدر الضوء، إذا واحد فقد الحرية أكره، المكره المضطر ما يعاقب بالقوانين الوضعية وبالأحكام الشرعية، إنما يعاقب ويكافأ على ما يملكه. فالبكاء يأتي عفوا، ما حدا بيبكي متعمدا إلا اليوم لا فيه. بعض الناس، بعض الأئمة اليوم عند الدعاء بتلاقي كل سنة في وقت معين في موضع معين من الدعاء إلا ما يبكي. أنا ما أشك في حاله، قد يكون صادقا، وهذا الأقرب إلى الواقع، وحسن الظن بالمسلمين مطلوب، لكن قصدي أن أقول أن البكاء عم أمر يغلب الإنسان، ليس باختياري. فكيف يعاقب الله الباكي نفسه إذا كان لا يملك البكاء، فضلا عن أن يعاقب غيره ببكائه؟ بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام بكى لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبكى عند مات حفيده أو شيء، نسيت الحديث، وقال أي أحفظها من قديم، ما أعرف نص الحديث، معناه أنه القلب يبكي والعين تدمع، لكن لا نقول ولا نفعل ما يسخط الرب. ولذلك هذا ليس، لا يراد هذا الحديث على ظاهره، ولا يمكن أن يعذب الميت ببكاء أهله عليه.
هذا يسأل عن حديث قال اختلاف أمتي رحمة، قال ما معنى هذا الحديث؟ أولا من قال لك بأنه حديث؟ هذا ما ثبت عن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قاله، وإن كان بعض الاختلاف. شوفوا هالقضية هذه الناس يذهبون بها بين إفراط وتفريط، ناس يرفضون كل اختلاف ولا يقبلون به، وبكل حتى في ناس بيقولوا عن المذاهب انه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يفسر الآية باتباع المذاهب الأربعة، هذا ما هو صحيح. الحقيقة ان الاختلاف هذا يحتاج لكلام آخر مفصل، الآن اقول بإيجاز، عندنا امور في الشرع ما تقبل الاختلاف، لأن الله أنزل فيها آيات صريحة، أو نطق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى نطق فيها بأحاديث صحيحة بالنسبة لروايتها إلينا وصريحة بالنسبة لدلالتها. هذه ما يختلف فيها، لا اختلفوا بعدد ركعات الصلاة، ما اختلفوا بقضايا الإيمان الأصلية، ما اختلفوا بالحدود. في أمور فرعية الاختلاف فيها جائز ومقبول، وفي هذا الاختلاف توسع على الأمة. فإذا صار معنى هالكلمة يعني يصح من بعض الوجوه، لكن ما هي حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كتب لي اعتراض أنه أنا كنت قلت بأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالطب بأن الرسول إنما قالها بالصفة البشرية وأنها لا تؤخذ على ظاهرها، اعترض علي بهذا ونسب إلي يعني الكبائر بأنني قلت هذا القول، وقال أن أدله على عالم من العلماء قال بمثله. الأمر هين يا أخي، أدلك اليوم في فتح الباري الجزء العاشر صفحة 145 من طبعة المطبعة السلفية، يقول عن حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال هذا من العام الذي يراد به الخاص، أي أنه مؤول، هذا كلامه هو لا على ظاهره. وقال ابن العربي في فائدة على الهامش، إذا قالوا ابن عربي، ابن عربي هذا الصوفي صاحب الفتوحات من القائلين بوحدة الوجود، هذا يعني الأولى ألا تقرأ كتبه، في بعض كتبه أشياء يعني مردودة بلا شك. وابن العربي هو القاضي أبو بكر بن العربي المالكي المعروف. بيقول ابن العربي كما ينقل عنه ابن حجر بفتح الباري إنه العسل أقرب أن يشفي من كل داء، الله قال فيه شفاء للناس، قال ومع ذلك فبعض المرضى يضره العسل. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.